أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا المعاني المتعددة التي ذكرت لمادة الأمر، وإذا تناولنا المسألة من ناحية مقام الثبوت فالاحتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن يكون لفظ الأمر موضوعا لتمام هذه المعاني على نحو الاشتراك لفظي، وهذا الاحتمال نسب إلى المشهور، وإن كان في النسبة تأمل، حيث إن علماء اللغة والبلاغة الذين نسب إليهم هذا القول غاية ما قاموا به أنهم ذكروا هذه المعاني كمعان استعمل فيها لفظ الأمر، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. نعم، من ذكر أنها معان استعمل فيها الأمر وكان مبناه أن الاستعمال علامة على الوضع كما نسب إلى علم الهدى رحمة الله عليه، نعم، حينئذ نقول مجرد ذكر الاستعمال يكشف عن الوضع. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون هذه المعاني قد وضع لها لفظ الأمر على نحو الاشتراك المعنوي، وهذا الاحتمال ليس له قائل فيما أعلم. والوجه في عدم تبنيه هو أن الاستعمال هو أن الاشتراك المعنوي يتوقف على وجود جامع بين المعاني، هذا معنى الاشتراك المعنوي. فمثلا لفظ الإنسان وضع لكل فرد منا لا بمعنى أنه وضع لكل فرد بخصوصه وخصوصيته، وإلا كان مشتركا لفظيا، وإنما وضع للجامع التي تعتبر الأفراد من مصاديق ذلك الجامع، هذا نسميه مشترك ماذا؟ معنوي. ففي الاشتراك المعنوي لابد من جامع. وصادف فيما نحن فيه أن من جملة المعاني السبعة الشيء، أليس واحد من المعاني السبعة التي ذكرت مفهوم الشيء؟ والشيء هو أوسع المفاهيم. فإذا أردنا أن نحصل جامعا بين أوسع المفاهيم وما هو أخص منه فلن يكون إلا أوسع المفاهيم، وهو مفهوم الشيء. ولا معنى لأن يحصل اشتراك معنوي بحيث نضع للجامع وتكون إحدى حصصه هي الجامع نفسه. واضح صار الفكرة؟ لأنه حينئذ يكفي أن نقول بأنه موضوع للشيء، وتلك الأمور ماذا؟ مصاديق له. فلأجل ذلك هذا الاحتمال لم ينسب إلى أحد من العلماء. الاحتمال الثاني أن يكون اللفظ موضوعا لبعض هذه المعاني ومستعملا في البعض الآخر على نحو المجاز، وهذا ما عليه غالب علماء علم المعاني والأوائل من علماء الأصول، بل وجمع كثير من الأواخر، وهو أن لفظة الأمر وضعت لبعض هذه المعاني السبعة واستعملت في البعض الآخر على نحو العناية والمجاز. أرباب هذا الاحتمال اختلفوا في تعيين أيها هو المعنى الحقيقي وأيها هو المعنى المجازي. هذا الاحتمال كم؟ الثالث. الاحتمال الرابع ما عليه جمع من متأخري المتأخرين وأصبح هو المشهور في زماننا، وعليه صاحب الكفاية، وهو أن لفظ الأمر وضع لبعض المعاني ولم يستعمل إلا في هذه المعاني التي وضع لها، أما المعاني الأخرى المدعات فهي من قبيل الدواعي لا من قبيل استعمال اللفظ في معنى، كي نبحث عن كونه حقيقيا أو مجازيا. هذا الاحتمال كم؟ الرابع. طبعا سوف يأتي توضيحه بشكل مفصل. أرباب الاحتمال الثالث والرابع بماذا يشتركان؟ الاحتمال الثالث والرابع في عدم جعل تمام هذه المعاني مما وضع له اللفظ، بل هو موضوع لأي شيء؟ لبعضها. هذا هي جهة الاشتراك. وجهة الاختلاف أن الاحتمال الثالث يرى أن البعض الآخر استعمل مجازا، والاحتمال الرابع يرى أنه لا يوجد هنا استعمال مجازي. واضح صار؟ أرباب هذين الاحتمالين اتفقوا على تعدد المعنى الموضوع له. وأن الموضوع له لفظ الأمر ليس معنى واحد، بل أكثر من معنى. واستندوا في ذلك إلى دليلين. يعتبر هذان الدليلان من علامات الحقيقة. إذا تتذكرون في بحث علامات الحقيقة قلنا العلامات كثيرة، المصنف اقتصر على ثلاثة: التبادر وصحة الحمل وماذا؟ والاضطراد. قلنا في طي البحوث الآتية سوف يأتي معنا الإشارة إلى بعض العلامات. فالتزموا بتعدد المعنى الموضوع له، قلنا لأجل كم دليل؟ لأجل دليلين. الدليل الأول أن لفظة الأمر لها جمعان، لا جمع واحد، فتجمع على أوامر وتجمع على أمور. وتعدد الجامع من دون أن يكون هناك طولية في الجامع. ما معنى أن لا يكون هناك طولية في الجامع؟ كما في منتهى الجموع، منتهى الجموع بمثابة الجمع للجامع وليس في عرض الجامع. لا، هنا إذا كان عندنا جمعان في عرض واحد تعدد الجمع أمار على تعدد المعنى. فالأمر الذي يجمع على أوامر معناه غير الأمر الذي يجمع على أمور، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بأن الموضوع له لفظ الأمر هو معنى واحد. واضح صار الدليل الأول. الدليل الثاني أن الأمر الذي جمعه أوامر يصلح للاشتقاق، والأمر الذي جمعه أمور ماذا؟ لا يصلح للاشتقاق. فالأمر الذي جمعه أوامر يصح أن تقول أمر، يأمر، آمر، مأمور وهكذا. أما الجمع الذي أما الأمر الذي جمعه أمور لا يشتق منه. فهذا يكشف عن أن لفظة الأمر تفهم جيدا، يكشف عن أن لفظة الأمر بأحد معنييها تدل على معنى حدثي، وبالمعنى الآخر لا تدل على معنى حدثي. لماذا؟ لأن الاشتقاق لا يكون إلا من معنى حدثي. فإن المشتق كما عرفنا في البحوث السابقة مركب من ماذا؟ من مادة وهيئة. هيئة المشتق ليست كهيئات الجوامد. شوف زيد له هيئة، لكن هيئة زيد هيئة إعرابية، أما هيئة اسم الفاعل هيئة تدل على معنى حدثي. فالاشتقاق لا يكون إلا في المعنى الحدثي. فإذا كان لفظ الأمر طارة يصلح للاشتقاق وأخرى لا يصلح للاشتقاق، فلا بد من تعدد المعنى. عندنا معنى حدثي ومعنى غير حدثي. إذن أرباب الاحتمال الثالث والرابع اتفقوا على أي شيء؟ على تعدد المعنى الموضوع له لأجل هذين الدليلين. واضح الفكرة؟ خب. لكنهم ماذا؟ اختلفوا في تعيين هذين المعنيين، وانجر هذا الاختلاف إلى علماء الأصول. صاحب الفصول رحمة الله عليه ذكر أن لفظ الأمر قد وضع للطلب وللشأن لهذين المعنيين من المعاني السبعة المتقدمة. صاحب الكفاية يرى أن لفظ الأمر وضع للطلب والشيء، فالمشترك بينهما هو الطلب، وإنما يختلفان في أي معنى؟ في المعنى الثاني. ذاك يقول هو الشأن، هذا يقول هو الشيء. وعرفنا وجه الالتزام بالتعدد للدليلين المتقدمين. فإذا أردنا أن نثبت كلام الماتن بحيث تبطل سائر الأقوال الأخرى، فهنا مدعيات. المدعى الأول تعدد المعنى الموضوع له، وهذا قد عرفنا وجهه للدليلين المتقدمين. المدعى الثاني أنهما الطلب والشيء. المدعى الثالث أن بقية المعاني عند المصنف ليست مما استعمل فيها اللفظ. يعني أصلا لفظ الأمر لم يستعمل في الفعل ولا في الفعل العجيب ولا في الشأن ولا في الغرض ولا في سائر المعاني التي ذكرت. فهذه مدعيات ماذا؟ ثلاثة. ثبت لنا المدعى الأول تعدد المعاني. أما المدعى الثاني، المدعى الثاني ينحل إلى شقين، الوضع للطلب والوضع لأي شيء؟ للشيء. مدرك هذا المدعى هو التبادر، أنه يتبادر من لفظ الأمر الذي يجمع على أوامر، ما هو؟ الطلب. ويتبادر من لفظ الأمر الذي يجمع على أمور، ماذا؟ الشيء. وتعدد الوضع عند المصنف يعني أن لفظ الأمر مشترك، ماذا؟ مشترك لفظي، لأن المشترك اللفظي عبارة عن لفظ واحد وضع بعدة أوضاع، هذا يصدق على مقامنا، وليس من الاشتراك المعنوي. ليش؟ لما عرفنا أن الاشتراك المعنوي يحتاج إلى جامع، والجامع بين الشيء والطلب ليس إلا الشيء، فلا يكون الجامع عدلا لأحد المصاديق التي يندرج تحتها، وإلا لما صار جامعا. واضح صار؟ خب، هذا المدعى الثاني. أما المدعى الثالث وهو أن سائر المعاني الأخرى لم يستعمل فيها اللفظ أصلا، لا حقيقة ولا مجازا. وبتعبير الماتن رحمة الله عليه، أن دعوة استعمال لفظ الأمر في غير الطلب والشيء، هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. توضيح ذلك أنه إذا أخذنا مثال المعنى السابع كنموذج، مثال المعنى السابع ماذا كان؟ جئت لغرض كذا، أو جاء زيد لغرض كذا، أو عفوا جاء زيد لأمر كذا، حيث ادعي أن لفظة الأمر استعملت في أي شيء؟ في الغرض. هنا لفظة الأمر لم تستعمل إلا في الشيء، غاية الأمر، الغرض كان مصداقا لمفهوم الشيء الذي استعملت فيه لفظة الأمر. والشاهد على ذلك قرينة اللام التي هي لام التعليل، لام الغرض. لو كان لفظ الأمر مستعملا في مفهوم الغرض واللام تدل على الغرضية لازم التكرار. جئت لأمر كذا واللام بحسب الفرض تدل على الغرضية فيتكرر مفهوم الغرض. فآية الأمر أحدهما يكون حرفيا والآخر يكون اسميا. فالغرض في هذا المثال هو مصداق لمفهوم الشيء، واللفظ وضع للمفهوم فاشتبهوا وظنوا بأنه وضع واستعمل في المصداق، وهذا له نظائر في اللغة العربية. فمثلا أداة الاستفهام، الاستفهام في اللغة معناه طلب الفهم، طلب الفهم. طلب الفهم قد يكون مصداقا حقيقيا للاستفهام، كما في صورة استعمال الاستفهام مع كون المستعمل جاهلا، فحقيقة هو يطلب الفهم فأقول لك ماذا يوجد خلف الباب، لأني ماذا؟ لأني لا أعرف. وأخرى نستعمل الاستفهام في طلب الفهم لكن لغرض آخر ولداع آخر، لداعي مثلا التقرير، كما في قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فالباري تبارك وتعالى استعمل لفظة الاستفهام الموضوع لطلب الفهم، استعملها في طلب الفهم لكن لداعي ماذا؟ التقرير، يريد أن يسجل اعترافا من عيسى عليه السلام بأنه لم يفعل هذا الشيء. أو مثلا في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، الهمزة استعملت في معناها الذي وضعت له في الاستفهام لكن بداعي الإبطال والإنكار. فهذه الدواعي هي مصاديق أريدت جدا من الجملة الاستفهامية من دون أن يكون الاستفهام قد ماذا؟ قد استعمل فيها، وإنما هي مجرد دواعي لأغراض الإتيان ماذا؟ بالاستفهام. ولعله أقرب إلى توضيح المسألة أن نمثل بصيغة الأمر لا بمادة الأمر، بصيغة الأمر. مثلا في قوله تعالى، أو نغير المثال، مثلا أقول لشخص مشلول لا يقدر على أن يمد يده، فأقول له مد يدك، ويكون قصدي الاستهزاء، وبأن هذا الرجل ماذا؟ عاجز. هذا القصد وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كنت قد استعملت فعل الأمر في الطلب، أما لو لم أستعمله في الطلب فلا يكون استهزاء به بأنه عاجز. كذلك في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، صيغة الأمر استعملت في الطلب لكن لإثبات أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله، فالعجز والتعجيز ليس معنى استعملت فيه صيغة الأمر، وإنما هي ماذا؟ داعي من دواعي استعمال صيغة الأمر فيه معناها. هذا نظير ما لو واحد يجرب الميكروفون مثلا، التفتنا؟ فقال مثلا 1 2 3، لا نأتي ونقول كلمة 1 2 3 موضوعة لتجربة الميكروفون، بل موضوعة لمعناها، لكن الغرض من الإتيان بها تجربة الميكروفون. ففيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، لفظة الأمر لم تستعمل إلا في مفهوم الشيء، لكن مصداق هذا الشيء من باب تعدد الدال والمدلول، من باب وجود لام الغرض، مصداق هذا الشيء في المثال كان هو الغرض، لا أن الأمر استعمل في مفهوم الغرض. فالغرض مصداق من مصادق ما استعمل فيه الأمر وهو الشيء، وليس هو بنفسه قد استعمل فيه لفظ الأمر. هذا ما أفاده الماتن رحمه الله عليه، وبتماميته تبطل سائر الأقوال الأخرى. بعد ذلك فتح صاحب الفصول بحثا في المقام، فذكر أن ما بحثناه إلى الآن كان في المعنى اللغوي لمادة الأمر، للفظ الأمر، هذا الذي الآن أتممناه. عن أي أمر نبحث؟ عن أي معنى نبحث؟ عن المعنى اللغوي. لفظة أمر عرفنا أنه اختلف في معناها، ومختار الماتن ما هو؟ أنها موضوعة للطلب وللشيء. لكن قبل أن أدخل في هذا الباب الذي فتحه صاحب الفصول، ينبغي هنا أن أنبه على نكتة خفيت على بعض فحول المحشين فاعترضوا على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية بالنسبة للمعنى الأول التزم أن لفظ الأمر حقيقة في الطلب في الجملة. عندما جاء إلى المعنى الثاني قال حقيقة في الشيء، قوله في الجملة في جانب الطلب لما سوف يأتي. لا تنسى نحن في أي فصل من المقصد الأول؟ في الفصل الأول. في أي جهة؟ في الجهة الأولى. في الجهات الأخرى سوف يأتي تحقيق الطلب، أنه أي طلب؟ طلب من العالي إلى الداني أو من الداني إلى العالي، أي طلب. فالآن ماذا أثبت؟ أنه موضوع للطلب في الجملة. أما أي طلب هذا؟ هذا سوف يأتي تحقيقه في الجهات الأخرى. واضح الآن؟ أما المعنى الثاني فقال موضوع للشيء، ولم يبين لنا ولم يقل لنا في الجملة. فلذا أشكلوا عليه في بعض الحواشي أنه الأمر لا يرادف لفظ الشيء، لا يرادف لفظ الشيء. لو كان الأمر موضوعا لمفهوم الشيء ماذا يحصل؟ ترادف بين لفظة الأمر ولفظة الشيء. ففي كل مورد يستعمل لفظ الشيء يصح ماذا؟ أن نستعمل لفظ الأمر. فمثلا تقول رأيت شيئا، وأنت تقصد رأيت شجرة، فلا يقال في العرف لا رأيت أمرا. ولكن دفع هذا الإشكال أن المصنف استعمل طريقة نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. ما هذه الطريقة؟ أن يذكر لفظ مرة واحدة في جملة ويحذف من جملة أخرى اتكالا على ذكره. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، أصلها ماذا؟ نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. حذف الأولى لدلالة الثانية عليها. فكما قال لفظ الأمر موضوع للطلب في الجملة، لفظ الأمر كذلك موضوع للشيء في الجملة. فلفظ الأمر لا يساوي الشيء من جميع الجهات، وإنما في الجملة. لكن في الجهات الأخرى حقق لنا هذه الجملة في الطلب، ولم يحقق لنا الجملة في الشيء. وهذا واضح باعتبار أن الذي يهم الأصولي هو ماذا؟ الوصول إلى الحكم الشرعي، والذي يوصلك إلى الحكم الشرعي هو الطلب للشيء، فأعرض عن تحقيقه. وتحقيقه بالشكل التالي: أن الأمر الذي يجمع على أمور عندما نتتبع كلمات علماء اللغة نرى أن هذه الكلمة معناها مبهم، فعندما يقول الإنسان رأيت أمرا لم يحدد لنا هذا الشيء المبهم، هذا الشيء المرئي، بل تركه على ماذا؟ على إبهامه. هذه الخصوصية المبهمة عندما أراد أن يعبر عنها الماتن عبر عنها بمفهوم الشيء، لا بمعنى أن لفظة الأمر ولفظة الشيء بينهما ترادف، ففي كل مورد يستعمل الأمر يستعمل الشيء والعكس، ليس هذا هو مقصود المصنف. والشاهد على ذلك ما ذكره علماء اللغة، وإن شاء الله غدا أتيكم ببعض الكلمات التي تؤكد المعنى الذي ذكره الماتن، فلا بد من الالتفات إلى هذه النقطة. نرجع إلى الباب الذي فتحه صاحب الفصول. قال هذا البحث السابق بحث في أي شيء؟ في المعنى اللغوي. الآن نريد أن نبحث في المعنى الاصطلاحي. عندما يقال أمر، ما هو المعنى الاصطلاحي له؟ قبل أن نحدد هذا المعنى لابد أن نسأل صاحب الفصول اصطلاح من تبحث عنه. النتيجة الاصطلاح منقول، والمنقول ينسب إلى ناقله، قد يكون الناقل أهل المنطق فتقول اصطلاح منطقي، قد يكون الناقل شرع فتقول اصطلاح شرعي وحقيقة شرعية. باصطلاح من تتكلم؟ مقصوده اصطلاح المشتغلين بالمباحث الأدبية مثل النحاة، مثل علماء البلاغة، مثل علماء الأصول، لأن علماء الأصول أيضا يبحثون عن المباحث الأدبية. هؤلاء المشتغلين بالأدب عندما يستعملون لفظة الأمر يقصدون منها القول المخصوص. شنو هذا القول المخصوص؟ أي الطلب بالصيغة، الطلب بواسطة الصيغة. فعندما يقال أمرني المولى بالصلاة، ما معنى أمرني؟ أي قال لي ماذا؟ صلي. فأطلق الأمر على ماذا؟ على الصيغة، صلي صيغة أمر. فالطلب بواسطة الصيغة هو المعنى الاصطلاحي للأمر. واضح المطلب؟ خب المعنى اللغوي للأمر خب بحثناه، الطلب أو ماذا؟ الشأن عند صاحب الفصول، أو الطلب والشيء عند صاحب الكفاية. أما المعنى الاصطلاحي عندما نجد في كتاب أدبي أو في كتاب أصولي أو في كتاب فقهي، إذا أمرك المولى فأطعه، يعني إذا طلب منك بصيغة من الصيغ، فلفظ الأمر موضوع لأي شيء؟ للقول المخصوص. القول المخصوص ما المقصود منه؟ الطلب بواسطة الصيغة. صاحب الفصول استدل على هذا المدعى بنقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص. إذن بماذا استدل؟ بدعوى الاتفاق. هنا حتى نذكر لكم الاختلاف في المناهج. مرة جاءني أحد الطلاب كاتب في هذا المطلب في دليل صاحب الفصول قريب من 6 صفحات، الدعوة الاتفاق، وقال أني استمعت إلى تسجيل لأحد المدرسين فهو يقرأ عن ورقة أن ما ادعاه صاحب الفصول من نقل الاتفاق ليس صحيحا، متتبع لكلمات القوم. هذا في عملية التدريس خصوصا في الخارج تراه بكثرة. منهج صاحب الكفاية عدم الاهتمام بهذه القشور. الآن صحت هذه الدعوة أو لم تصح، أصلا هذا الدليل صحيح أو غير صحيح، فنتبع أن الآمدي ماذا ذكر، والعضدي ماذا ذكر، وابن الحاجب ماذا ذكر، وفلان ماذا ذكر. هذا لا يغني ولا يسمن من جوع، وإنما المهم أنه على تقدير أنهم هكذا ذكروا. هل هذا الدليل صحيح أو ليس بصحيح؟ ولذا في بعض دروس الخارج عندما كنت أجرب دروس الخارج ترى أن البعض مثلا يذهب في البحث التاريخي ل10 جلسات حول مسألة. هذا مما يتسامح به علماء الأصول، يعني أن نشغل أنفسنا في المبدأ التاريخي، هذا ممكن نذكره بشكل سريع، أما في 10 جلسات حول تاريخ هذه المسألة، والعمر كم هو؟ حتى إذا في تاريخ هذه المسألة 10 جلسات، ما أدري في جغرافيا هذه المسألة كم، ماذا يبقى للبحث العميق والعلمي في هذه المسائل. هذا هذبه صاحب الفصول بأجمعه. لذا تلاحظ في المستقبل إن شاء الله في بحث القطع عندما نتعرض مثلا لنظرية الأخباريين، أنهم يقولون بأن القطع الناشئ من المقدمات العقلية ليس حجة. في العادة يستعرضون كلمات الأخباريين في صفحات. صاحب الكفاية أخي يقول أن بعض الكلمات التي نقلت نتأمل في دلالتها على المدعى، لكن لا يهمنا سواء تدل أو لا تدل. هذا القول ماذا نحاكمه؟ كيف نحاكمه؟ هل هذا القول مع قطع النظر ولا عبارة صاحب الحدائق تدل على هذا القول أو لا؟ تدل. هذا القول لو كان موجودا كيف يمكن أن نرد عليه؟ المهم بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.